بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث: استصغارها لتعظم، واستكتامها لتظهر، وتعجيلها لتهنأ. هذه الكلمة لأمير المؤمنين تتصل بموضوع ومفهوم إسلامي إنساني جليل القدر، ألا وهو مفهوم قضاء حوائج الإخوان، قضاء حوائج الآخرين. هو عمل نبيل في ميزان الأخلاق، عمل شريف تدفع إليه المشاعر الإنسانية الفطرية التي أودعها الله في النفس الإنسانية، وقد حثت عليه في الوقت عينه التعاليم النبوية والإسلامية بشكل خاص، حثت على الاهتمام بالآخرين ومراعاة ظروفهم، قضاء حوائجهم. واللافت أن النصوص الإسلامية تعلي من شأن قضاء حوائج الآخرين إلى مرتبة عالية لا تكاد تصل إليها مرتبة من أعمال الخير والبر والعبادة. فهو أعني الإحساس بالآخرين والسعي في قضاء حوائجهم هو أفضل عند الله حتى من العبادة نفسها. ففي الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهرا، كمن عبد الله دهرا. في حديث عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام: لقضاء حاجة المسلم أفضل عند الله من حجة وحجة وحجة وعد عشرة، يعني ظل الإمام يعد حتى وصل إلى عشر حجج. حج إلى بيت الله الحرام هو عمل من الأعمال العظيمة في ثوابها عند الله. هذا الحديث عن الإمام الصادق يقول: إن قضاء حوائج الناس والإخوان منهم هو أفضل عند الله من الحج، من ثواب الحج. ولذلك يفترض بنا أن نعيد فهمنا للتدين وللإيمان وللعبادة، وأن نعي جيدا أن إحساسنا بآلام الآخرين وأن عطفنا على من يحتاج العطف من عباد الله، وأن قضاء حوائج من يحتاج لقضاء حاجته من الناس، هذا يأتي في سلم أعمال الخير عند الله سبحانه وتعالى. سلم أعمال الخير، يعني أنت جاي على المسجد مثلا بدك تلحق الصلاة في أول وقتها وجماعة لأنه فيها ثواب، بواجهك أحيانا حالي، في أخ عنده حاجة يمكن يستدل على طريق، وهذه حاجة، لأن الحاجة ليست فقط حاجة مادية، قد تكون حاجة معنوية، قد تكون دلالة على طريق معين. واحد يستدل ضائع ليس من أهل هذه المنطقة، وهو إنسان لا يعرف كثيرا، هو إنسان عجوز مثلا، امرأة، صغير، فيطلب منك أن تدله على شارع، فيدور الأمر عندك أنه أنا هلأ أجاوب هذا الشخص وبتفوت عن أي صلاة، يفوت علي ثواب صلاة الجماعة. اعلم أن قضاء حوائج الناس هو أعظم فضلا وثوابا عند الله من ثواب الجماعة التي تحرص عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه مقدمة أردت أن أذكرها لأطل من خلالها على كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكلمته تشير إلى بعض الضوابط في قضاء حوائج الناس. فهو عليه السلام يقول: لا يستقيم قضاء الحوائج. قضاء الحوائج عمل، قلنا من أفضل أعمال البر، لكن له ضوابط. لا يستقيم يعني لا يكون سويا وعدلا إلا بثلاث خصال، يعني إلا إذا استجمع ثلاث خصال. أولاها استصغارها لتعظم. لما الله سبحانه وتعالى بيوفقك لقضاء حاجة من حاجات الناس، اسعى أن تستصغرها في عينك مهما كانت عظيمة أو نبيلة. وطن نفسك، علم نفسك على أن تستصغر هذه العمل الذي عملته. هو عمل جليل قد يكون، ربما فيه إنقاذ نفس، فيه مساعدة إنسان محتاج، لكن اسعى أن تستصغر العمل في نفسك. ليش؟ هو عظيم لكن تستصغره أنت. لماذا تستصغر هذا العمل؟ هذا أسلوب تربوي واجتماعي رائي، رائع وراق. إلى ماذا يهدف هذا التعليم، تعليمنا بأن نستصغر قضاء الحوائج؟ يهدف إلى أن نربي أنفسنا على أن لا تشعر بنوع من الفخر والاستعلاء والعجب والمن على الآخرين. ربي نفسك على هذا الأمر، أنه هذا العمل مهما كان، قل لنفسك هذا صغير في جنب ثواب الله، في جنب سائر أعمال البر. وطن نفسك على هذا الأمر لكي تحصن نفسك من أن تقع في شرك الاستعلاء على الآخرين، وأن تمنن الآخرين. والمن ممحقة للعمل، مبطل للعمل. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا أحد أسباب محق الأعمال الخيرة، أنك تمنن الناس اللي بتعملهم عمل الخير. هذا بالنسبة إليك، استصغار العمل له أثر تربوي نفسي بالنسبة لقاضي الحاجة، من يقوم بقضاء الحاجة، وله أثر نبيل أيضا بالنسبة للآخر وهو طالب الحاجة والمستفيد منك. فإنك عندما تستصغر الحاجة فإنك تكبر بعينه، بعين الآخرين، وتعظم بعينه كما تعظم بعين الله عز وجل. ولذلك الإمام شو قال؟ لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث، استصغارها لتعظم. شوفوا هالمعادلة، أن تستصغر الشيء في نفسك، تربي نفسك على أن تراه صغيرا، هذا يجعله عند الله وعند الناس عظيما. يصبح في ميزان أعمالك عظيما وله نتائج عظيمة. هو عظيم في ميزان الأعمال وفي نتائجه التربوية والنفسية والاجتماعية. هذا الخصلة الأولى، استصغارها لتعظم بعد، واستكتامها لتظهر. استكتامها يعني أن تسعى في كتمانها، كتمان هذا العمل. في عنا الكتمان في مسألة الحوائج يأتي في موردين، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، في مورد آخر إذا إنسان بده يقوم بعمل فليسعى أن يستعين بالكتمان حتى لا يقع بالحسد ويمنعه الآخرين من الوصول إلى عمله. والمعنى الثاني يأتي هنا للكتمان، أنك عندما تخدم الآخرين تقوم بقضاء حاجة الآخرين، مش حاجتك أنت كما في الحالة الأولى، تقوم بقضاء حوائج الناس، هنا احرص على أن تفعل هذا العمل في حالات السر والكتمان. لماذا؟ هذا أخلص للعمل وأبعد من الرياء، لأن المظاهرة بالعمل، إعلان بالعمل، هذا مدعاة أن يكون هذا العمل مما قد دخله الرياء ودخله هذه الأمراض النفسية. فليكن هذا القضاء لحوائج الآخرين في حالة، في جو من الكتمان، اسعى أن تكتم العمل، لأنك تخدم الآخرين ليس بهدف الشهرة، تخدم الآخرين استجابة لأمر الله وتحسسا منك بآلام الآخرين. إظهارك وإعلانك للعمل مثل ما بيصير بعض الناس، أنا عملت وأنا وسويت، هذا في معرض أن يبطل العمل، يجعله عملا للناس، للرياء، للدجل، للشهرة، وليس عملا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن كتمان العمل أيضا يكون مدعاة لأن يوقرك الآخرون، لأنك لا تطلب منهم جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تطلب بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. والمعادلة هنا أن الإمام يقول إن كتمان هذا العمل سيظهره. أنت عم تحرص على أن تكتم العمل، لكن ثمة معادلة، وهي معادلة ليست غيبية، منطقية. الناس الذين تحسن إليهم ولا تروم من الإحسان جزاء ولا شكورا، ولا تنشر هذا الأمر بين الناس فتخدش مشاعرهم، هم سيكونون لسانا ناطقا يمدحك إن في حياتك أو بعد موتك. هي معادلة طبيعية، الناس هي توقر من يفعل الخير لوجه الخير أو لوجه الله عز وجل، توقره، تمدحه، تثني عليه. شوفوا أئمتنا عليهم السلام كانوا يحرصون على أن يكون عمل الخير للناس يعني في طي الكتمان بينهم وبين الله، لكن سبحان الله هؤلاء الذين يعملون على خدمتهم هم يتحولون إلى لسان ناطق بفضائل أهل البيت إن في حياتهم أو بعد وفاتهم. إذن فلنحرص ما استطعنا على كتمان عمل الخير ليكن بيننا وبين الله، لأنه ليس غرضنا الاستعراض والشهرة مثل بعض الناس اللي بده يعمل عمل خير لازم يطلع على التلفزيون. أنا عم بعمل لأجل وجه الخير تحسسا مني بآلام الناس، فالأحرص أن يكون الأمر بيني وبين هذا الشخص. هلا في بعض الأحيان قد يكون هناك دواعي نبيلة لإظهارك عمل الخير، كما لو كنت بصدد تشجيع الناس. في بعض الحالات في شخص يظهر هذا الأمر فقط ليشجع الناس، هذا عمل نبيل وهذه نية مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، وليس إلى هذا المعنى نظر الحديث الذي دعانا إلى الكتمان، ليس ناظرا إلى هذا الصنف من الناس الذين يعملون الخير في العلن لأجل أن يشجعوا الآخرين ليتحول عملهم إلى سنة تحتذى، لأنه من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة والأخيرة وتعجيلها لتهنأ. تعجيلك في عمل الخير للمحتاجين الذين يحتاجون إلى هذا الخير لا يقل أهمية عند الله من عمل الخير نفسه. يعني الإمام يريد أن يقول لنا لا تسوفوا في عمل الخير، لا تماطلوا في مساعدة الآخرين ممن يحتاجون إلى مساعدتكم. يأتيك إنسان جائع ما فيك تقول له تعال غدا وبعد غد، يأتيك إنسان متألم ما استطعت أن تساعده بسرعة فلا تؤخر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مسارعة إلى عمل الخير. التعجيل لأنه بذلك يهنأ هذا الإنسان وبذلك يكون العمل مقبولا عند الله وعند عيال الله. هذه إذن أيضا من الأمور المهمة في قضاء حوائج الآخرين. لما بتكون موظف وقاعد خلف مكتب وبيجيك إنسان عنده معاملة، ليش بتقول له تعا بعد يوم ويومين وثلاث وأنت مستطيع تنجزها في الحال؟ هاي المماطلة لا تجوز أساسا. ومن يعني أسوأ ما نجده لدى بعض الناس ممن يعني يشتغلون في بعض المؤسسات الخيرية أنه تتبلد لديهم الأحاسيس فيصدون الناس ويتبرمون في وجوههم ويعبسون في وجوههم ويقولون لهم تعال غدا أو بعد أسبوع. لماذا؟ إذا كانت المعاملة جاهزة وناجزة وأنت قد ثبت لك أن هذا الشخص مستحق وأنه محتاج، فلماذا تؤجل عمل الخير إلى الغد وما بعد الغد؟ سارعوا إلى عمل الخير، فبذلك يهنأ عيال الله وتدخل السرور على قلوبهم. وتعجيلها لتهنأ، هذه كلمة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يتصل بضوابط قضاء حوائج الإخوان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.